Well, why don't we start with a word of prayer? If you would join me in prayer, please.
ممكن نبدأ مع بعض نضموا معايا لوقت الصلاة خلينا نصلي من فضلكم.
Now, Father, we pray that you might draw near to us.
يا أبانا نصلي أنك تقربنا إليك في هذا المساء.
We desire to offer up the sacrifices of God.
فنقدم ذبيحة حية لله.
This broken and contrite spirit.
بروح منكسرة نتقدم أمامك يا رب.
You promised that if we draw near to you, you would draw near to us.
أنت وعدتنا إن اقتربنا إليك فأنت تقترب إلينا.
Lord, we desperately want to see the gospel come in power.
يا رب إحنا بتشوق وبشدة عايزين نشوف الإنجيل يتقدم بقوة يا رب.
We want, Lord, you to work in our hearts.
عايزينك تعمل في قلوبنا يا رب.
We're tired of meetings without God.
إحنا تعبنا من الاجتماعات اللي ما فيهاش ربنا.
Lord, would you breathe upon us?
فمن فضلك يا رب تعال علينا.
Would you give us a time of refreshing from the presence of the Lord?
ادينا وقت للانتعاش في محضر الله.
And now, Lord, speak to all of our hearts.
اتكلم يا رب لكل قلوبنا الليلة.
Please.
من فضلك.
In Jesus' name.
في اسم يسوع.
Amen.
Amen.
This evening, if you would, take your Bibles and turn with me, please, to Ephesians chapter 5.
من فضلك لو تفتح كتابك المقدس على رسالة أفسس والأصحاح الخامس. أفسس خمسة.
Once again, there's a tendency for these passages of Scripture to create contempt in our hearts.
مرة تانية في تشديد قوي على النص الكتابي ده اللي بيوصل لنا حاجة لقلوبنا.
Simply because we're so familiar with them.
بكل بساطة لأن احنا لأن النصوص دي مشهورة قوي بالنسبة لنا.
But there's a world of meaning in these passages.
لكن المعنى اللي ربنا عايز يوضحه لنا من خلال النصوص الكتابية دي.
This evening I'd like to just take one verse of scripture.
في هذا المساء هاخد معاكم آية واحدة.
And primarily address the men.
ويعني مبدئيا هوجهها للرجال.
Now in recent days I've been reading different books.
في الأيام الماضية في هذه الأيام الحديثة أنا قريت كتب مختلفة.
That are very gospel oriented.
كتب موجهة بالإنجيل يعني مكتوبة إنجيليا.
It seems as if in the church God is impressing men to address this issue of the gospel.
وده إن ربنا وجه ناس عشان يكتبوا الكلام ده برسالة الإنجيل.
They're not expounding the importance of the gospel for salvation.
مش بس بيعترفوا بأهمية الإنجيل للخلاص.
But rather they're addressing the issue of the gospel for sanctification.
لكن بدلا من ده بيقدموا رسالة الإنجيل للتقديس.
The very gospel of Christ that is the power of God unto salvation.
رسالة الإنجيل الله هي رسالة الخلاص.
Is also the power of God unto sanctification.
لكنها أيضا قوة الله للتقديس. فالإنجيل بيحمل الخلاص والتقديس.
To all who believe.
لكل من يؤمن.
One man put it like this.
واحد منهم قال الكلام ده.
He said, "Since I have been preaching the gospel to myself each day."
قال أنا من وقت ما ابتديت أوعظ بالإنجيل لنفسي كل يوم.
He said, "I find myself sinning less."
فقال وجدت نفسي أخطائي تقل بعمل أخطاء قليلة.
But just as importantly.
لكن هذا الأمر مهم.
I find myself recovering my footing once I have sinned.
لكن لقيت نفسي كمان إن خطاياي بتغطى حينما أخطئ، فأنا بجد كفارة لخطاياي.
In other words, it's easy to get back into fellowship with God.
بطريقة أخرى أو بكلمات أخرى، قال من السهل قوي إنك ترجع للشركة بينك ما بين الله.
You understand, brethren, that with every issue that Paul deals with in the Pauline epistles.
محتاجين نكون بنعرف ان كل قضية كتابية كان بيتكلم فيها بولس.
He's always bringing you back to the gospel.
دايما يرجعك للإنجيل.
It doesn't matter if it's a personal issue.
مش مهم اذا كانت قضية شخصية.
or something relating to the family,
أو حاجة بترتبط أو بتخص العيلة,
or he's dealing with ecclesiastical problems, church problems,
أو مشكلة كنائسية تخص الكنيسة.
He always emphasizes the gospel.
لكن دائما بينبر ويركز على الإنجيل.
Is the agent by which we can deal with the problem.
وده اللي بنقدر نتعامل من خلاله مع مشاكلنا.
For example,
على سبيل المثال,
when he dealt with the issue of forgiveness at the church of Ephesus,
لما اتكلم عن قضية الغفران في رسالة أفسس,
in Ephesians chapter 4 and verse 32,
وفي أفسس 4 عدد 32,
he said, "Be kind one to another."
قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض.
Tender-hearted,
شفوقين,
forgiving one another,
متسامحين.
Listen to this.
اسمع للكلام اللي جاي.
He speaks of the gospel.
هو بيشرح الإنجيل أهو.
Even as God for Christ's sake hath forgiven you.
كما سامحكم الله أيضا في المسيح.
When he deals with the issue of giving,
لما بيتعامل على مع قضية العطاء,
being a grace giver in the church,
أن تكون مانح بنعمة للكنيسة, معطي بسخاء.
And he's addressing the saints at Corinth.
وابتدأ يكتب رسالته إلى القديسين في كورنثوس.
In 2 Corinthians chapter 8.
في كورنثوس الثانية والأصحاح العاشر.
You remember he showcases the example of the Macedonians.
عارفين وضح الحالة بتاعة أهل مقدونيا.
Who were willing to give out of their poverty.
اللي أعطوا من خلال فقرهم, أعتقد 8 أو 9 مش 10.
And he talks about Christ there.
وابتدأ يوضح ليهم المسيح.
And he speaks of the gospel again.
ويشرح الإنجيل مرة أخرى.
And he says Christ was willing to become poor.
وقال أن المسيح افتقر وهو غني.
That we might be made rich through his poverty.
لكي نستغني نحن بفقره.
What's he talking about?
هو بيتكلم عن إيه؟
The gospel.
عن الإنجيل.
When the writer of Hebrews in Hebrews chapter 12,
حينما كتب كاتب العبرانيين في أصحاح 12,
deals with depression,
ويتعامل مع الإحباط والضغط, ضغوط,
being faint in your mind,
وابتدأ يتكلم عن ملقين كل همكم عليه, يتكلم عن إصلاح الذهن.
He says in verse 3,
قال في عدد 3 عبرانيين 12 3,
consider him. Consider Christ.
ناظرين إليه, ناظرين إلى المسيح.
Who endured such railing insults against himself.
الذي من أجل فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه لإلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. دي الآية الكتابية.
When did Christ suffer that?
إمتى المسيح تألم بهذا الأمر؟
It was en route to the cross.
دا على الصليب, تألم هذه الآلام على الصليب.
And so the writer said, consider that.
فالكاتب يقول اعتبروا هذه, فتفكروا في هذه.
So that you'll not grow weary in your mind.
فلا تقلقوا في ذهنكم, لا تضطربوا.
You remember there, the scripture tells us there that in Ephesians chapter 5, which we're about to look at concerning the issue of the husband's relationship to his wife.
ولما بيتكلم الكتاب في أفسس الأصحاح الخامس, وده القضية اللي نتكلم عنها النهاردة في العلاقة بين الأزواج والزوجات.
He says, "Husbands, love your wives."
قال أيها الرجال أحبوا نساءكم.
Even as Christ also loved the church.
كما أحب المسيح أيضا الكنيسة.
There's the gospel again.
ده الإنجيل مرة تانية.
He gave himself for it.
أسلم نفسه لأجلها.
Do you see that, friend?
قادر تشوف الكلام ده؟
I mean, over and over again.
مرة ومرات أخر.
He keeps bringing us back to the gospel.
دائما يرجع بالحقائق للنص الكتابي للإنجيل.
I mean, when he returned to Rome.
لما توصل لرسالة روميا.
He preached to them again the gospel.
ابتدى يشرح ليهم الإنجيل مرة ثانية.
You know, I was with a pastor one time that said a lady in his church.
بيقول كان في قسيس في يوم من الأيام عنده سيدة في الكنيسة.
He said, "Because I kept preaching the gospel Sunday after Sunday."
وقال أقدر أوعظ بالإنجيل حد بعد التاني, يوم حد بعد التاني.
He said, "I wasn't always preaching the gospel for salvation."
قال أنا دائما بوعظ بالإنجيل لأجل الخلاص.
I was preaching the gospel for the sanctification of the people.
لكن أيضا أعظ بالإنجيل لأجل تقديس الناس, عشان الناس يعيشوا حالة القداسة.
And this lady in his congregation said, "I'm sick and tired of hearing the pastor preach on the gospel."
وجت السيدة وقالت أنا يعني متضايقة جدا الأسيس دايما بيوعظ عن الخلاص.
I mean I want to move on to greater things spiritually.
وقالت أنا عايزة أنتقل لمرحلة روحية تانية, لمرحلة متقدمة إيمانيا.
But the pastor said the lady got saved.
لكن القسيس قال ان السيدة دي اتخلصت.
And when she got saved, she loved to hear the gospel preached.
وقال رغم انها اتخلصت هي بتحب قوي انها تسمع رسالة الخلاص ايضا.
Brothers and sisters, we should never be bored with the gospel.
اخوتي واخواتي لا يجب ابدا ان نمل من رسالة الإنجيل.
We should be challenged to become more and more enamored with the gospel of Jesus Christ.
حتى وإن كانت مقدار التحديات الموجودة أمامنا لابد أن نتقدم برسالة المسيح.
My friend Paul Washer says this.
أحد أصدقاء اسمه بول قال الكلمات دي.
He's probably shared this with me on at least a half a dozen occasions.
دايما بيشارك معاه الموضوع ده في مناسبات مختلفة.
He said, "You know, Brother Don, when we get to heaven, we'll know a lot."
بيقول له عارف يا اخونا دان لما نوصل للسماء هنعرف كتير قوي اكتر من معرفتنا في الارض.
We'll be glorified and we'll know a whole lot.
هنتمجد ولما نوصل لمرحله التمجيد هنعرف كتير قوي.
But we'll be chasing down the glories and the beauties of the gospel for all eternity.
لكن دايما بنطارد او بنجري ورا جمال الانجيل حتى نصل الى الابديه.
Brothers, listen, you can never exhaust the knowledge of the glorious mystery of Christ and the gospel.
مش واجب ابدا نفقد السر العظيم لمجد وجلال رساله الانجيل.
And the more you study this and meditate upon it.
وكلما درست وتأملت فيها أكثر.
And the more you appropriate it into your life.
وكلما طبقتها على حياتك بطريقة أكثر.
The more you experience the liberating effects of the gospel.
كلما اختبرت الحرية في رسالة الإنجيل.
That's the key.
ده المفتاح.
I know what some of you are thinking.
أنا عارف إن البعض منكم بيفكر.
You said, "But I know the gospel."
أنا عارف الإنجيل كويس.
I said, "All right, what's your definition?"
أيوة، لكن هويتك إيه؟ تعريفك إيه عن الموضوع؟
You say, "I believe it's the message of redeeming love."
تقول أنا أؤمن برسالة الفداء المحب.
And I would say, "Amen."
وأنا أقول لك أمين.
But can you give me more definition?
ممكن تديني تعريفات أكتر؟
Somebody says, "Well, I believe it's John 3:16."
حد تاني يقول أنا أؤمن بيوحنا 3:16.
God loved the world that He gave.
هكذا أحب الله العالم حتى بذله.
And I would applaud your effort.
وأنا أقدر مجهودك.
Somebody else would say, "Well, I'll give a more theological definition."
حد تاني يقول أنا أقدر أقدم الإنجيل بتعريفات لاهوتية أخرى مختلفة.
1 Corinthians chapter 15.
كورنثوس الأولى أصحاح 15.
It's the death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
عن موت ودفن وقيامة يسوع المسيح.
But listen, brethren, it's far more than that.
لكن إخوة الأحباء الأمر أبعد من هذا.
You say like what, preacher?
عارفين زي إيه أيوة الوعاظ.
Consider just a few of these gospel themes.
لازم يكون عندك هذه المبادئ والأفكار الإنجيلية الكتابية.
How about imputed righteousness?
إزاي لما بتتكلم عن البر؟
How about substitutionary atonement?
لما بتتكلم عن الذبيحة البدلية.
How about expiation?
إزاي تقدر تتكلم عن الاسترضاء الإلهي.
How about propitiation?
لما بتتكلم عن ذبيحة الترضية.
How about the love of God?
ماذا بخصوص محبة الله؟
Man, you start exploring those themes, it does something to you.
إنك تشرح الأمور دي كلها ده بيعمل أمر معين جواك.
The gospel begins to color every area of your life.
الإنجيل يبتدئ يغطي كل منطقة ومجال من مجالات حياتك.
And it'll start impacting your marriage.
ويبدأ يؤثر أيضا على زواجك.
So I'm not going to keep you long tonight. I want to share just a few thoughts with you.
فمش هسيبك كده منفردا وحيدا لكن أشارك معك بعض الأفكار الكتابية.
Look at one verse of scripture.
وبتبص معايا آية كتابية واحدة.
I just mentioned a moment ago.
ويعني أنا ذكرتها من دقيقة فاتت.
Ephesians 5 and verse 25.
أفسس 5 عدد 25. أفسس 5 25 أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.
Now this is a wonderful statement.
هذه العبارة عبارة رائعة. آية رائعة.
And this has the potential of profoundly impacting our relationship with our wives, men.
ودي بتأثر تأثير مباشر على علاقتنا بزوجاتنا أيها الرجال.
So I want to just entitle this session an appeal to husbands.
فعايز أحط عنوان للرسالة دي بسميها رجاء للأزواج.
Now you notice this directive is to Christian husbands.
وده موجهة مباشرة للأزواج المسيحيين المؤمنين.
And he tells us that we are to love our wives.
وأخبرنا الكتاب أنه يجب أن نحب زوجاتنا.
Now, here's what I see.
ده الكلام اللي أنا بشوفه.
Most Christian husbands love their wives.
معظم المؤمنين أو الأزواج المسيحيين بيحبوا زوجاتهم.
Where we fail is that we don't love our wives as Christ loved the church.
لكن الفشل اللي بنقع فيه هو ان احنا مش بنحب زوجاتنا زي ما المسيح احب الكنيسة.
I mean if you're a real Christian, I mean you care for your wife.
فاذا انت مؤمن حقيقي فيجب ان تعتني وتهتم بزوجتك.
You want to nurture and to protect her.
تعتني بها وتحميها.
But the issue is, do you really love her the way Christ loved his church?
لكن القضية الجوهرية هو أن تحبها كما أحب المسيح الكنيسة.
There was a famous preacher that was approached by a young man in his congregation.
كان في واعظ مشهور جدا كانوا بيصنفوه إنه شاب صغير في الكنيسة أو في وسط الجماهير.
And the young man thought he had a real problem.
والشاب الصغير ده حس إن في مشكلة كبيرة.
He felt like he had made his wife an idol.
واعتبر انه بيعامل زوجته على اساس انها صنم.
He said, I fear, preacher, I've put her on a high pedestal that it's sinful.
وقال انا خايف الشاب ده قال للوعظ قال انا خايف ان انا بكون بحط زوجتي لمكانه عاليه قوي مقدره عاليه.
He said, "I'm afraid that I've made her an idol."
فقال أنا خايف لحسن تبقى هي صنم في حياتي.
I just love her too much.
أنا بحبها كتير قوي فخايف من حب الكبير قوي ليها تتحول إلى صنم.
And this wise preacher said to the young man.
قال الواعظ الحكيم لهذا الشاب الصغير.
He said, "Young man, do you think that you're loving your wife more than Christ loved the church?"
قال له أيها الشاب هل تعتقد أنك تحب زوجتك أكثر من محبة المسيح للكنيسة؟
And the young man says no.
وقال الشاب الصغير لا.
He said, "Well, that's the standard by which we can go."
قال له ده المعيار ده المستوى اللي المفروض توصل ليه.
That's the extent that we can go.
هو ده الامتداد اللي المفروض نوصل له.
Gentlemen, the truth is, you never have to worry about making your wife an idol.
أيها السادة احنا مش محتاجين نقلق. لحسن يجي في يوم من الأيام تبقى زوجاتنا صنم لينا ما نقلقش من الموضوع ده
Because you can't love her too much.
لأنك يجب أن تحبها كثيرا
Here's something that's kind of funny.
في حاجة ممكن نعتبرها نوع من أنواع المزحة يعني أو النكتة
Women were not made to be understood they were made to be loved
الست مش المقصود منها أنها تتفهم أكتر من المقصود منها أنها تتحب بمعنى تاني عمرك ما هتقدر تفهم الست بس من فضلك حبها
I don't know about you but I have a very difficult time figuring my wife out at times
يعني انا مش عارف ايه اللي انت بتفكر فيه لكن هو بيقول عن نفسه هو وزوجته هو بيحاول يعمل ده طول الوقت يعني بيحاول يفهمها مش بيقدر يفهم
but I don't have to worry about that
لكن مش ضروري اقلق اذا كنت اقدر افهمها ولا ما افهمهاش
my concern should be loving her
لكن اللي يخصني هو ان احبها
So with that said, let's move to the text.
فخليني أنتقل معاكم للنص الكتابي.
Now,
خبط الأيدين ده حاجة صعبة قوي بتنم على حاجات جميلة يعني.
Now Paul gives us this exhortation.
Yes, go ahead.
Paul gives us this exhortation.
أعطانا بولس هذا التشجيع والحث.
And it's a timeless exhortation.
وحث وتشجيع بدون وقت معين يعني ما بيعتمدش على زمن معين
because although it was directed to the husbands in the church of Ephesus
لان ده دايما بيحس الازواج اللي موجودين في كنيسه افسس
it's as relevant to us today as it was to them back then
وهو يتلائم ايضا معنا في هذه الايام كما كان يتلائم معهم في تلك الايام
Now I want you to look first of all with me at the exhortation
وعايزكم توصلوا معايا على التشجيع أو التحريض اللي بولس وضعه هنا.
He says very simply, husbands love your wives.
والتحريض بتاعه النقطة الأولى بتاعته هي كلمة تحريض. التحريض بتاعه ببساطة أيها الرجال أحبوا نساءكم.
Now there's three very simple things you'll notice about this command.
وفي ثلاث حاجات بسيطة نقدر نلاحظهم بخصوص هذه الوصية.
First of all, it's a command to Christian husbands.
الوصية الأولى إن دي الحاجة الأولى إن دي وصية للزوج المؤمن.
Have you noticed? It seemed like affectionate desire comes naturally, but to choose to love our wives as Christ loved the church is something we have to do.
لما تبص للموضوع من بره تحس ان دي حاجه طبيعيه طالعه من جواك، لكن كزوج مؤمن مسيحي انت محتاج تعيش ده على انه واجب كتابي لازم تعيشه.
It is a command.
انها وصيه.
It's just as much a command as the Bible tells us to be content with such things as we have.
ودي وصية كتابية تتساوى مع بعض الوصايا الكتابية الأخرى اللي عندنا.
It's as much as a command as any other command in the scripture.
ودي تتساوى مع الوصايا الأخرى اللي عندنا في الكتاب المقدس.
This is one of the great evidences of our own conversion is whether we observe the commandments of God.
وده برهان عظيم على تغييرنا، على تجديدنا، ان احنا اتجددنا.
But it's a command that can only be fulfilled through the influence of the Holy Spirit.
لكن ايضا هذه الوصيه يمكن تحقيقها عن طريق الامتلاء بالروح القدس.
I fail miserably if I do not love my wife through the power of the Holy Spirit.
اشعر بفشل فظيع اذا فشلت اني احب زوجتي بقوه الروح القدس.
Now here's the thing you need to understand about being filled with the Holy Spirit though.
في حاجة محتاجين نفهمها في الموضوع ده بخصوص الامتلاء بالروح القدس.
This is as much a work of grace as salvation is.
وده عمل أعظم من مجرد عمل النعمة في الخلاص.
I'm not filled with the Holy Spirit when I write every wrong and have every sin confessed.
أنا مش بمتلئ بالروح القدس لما بعترف بكل خطية أنا ارتكبتها أو كل خطأ أنا عملته.
I need to be filled or controlled by the Holy Spirit to see sin in my life.
أنا عايز ملء الروح القدس على كل شيء في حياتي يغمرني.
So it's not a matter of emptying all my sin, emptying all of myself out of me.
القصة مش بس إن أفرغ كل خطية من داخلي، أفرغ نفسي من اللي جوايا.
I come under his influence to show me anything in my life that could be an impediment to my relationship with my wife.
لكن اجي المنطقة اخليه هو يملى كل جزء في حياتي ويوريني حتى علاقتي بمراتي تبقى ازاي.
Now we're talking about the principle of grace.
واتكلمنا عن مبدا قبل كده اسمه مبدا النعمة.
So you see I'm filled with the Holy Spirit by just asking.
لا وشفنا ازاي امتلئ من الروح القدس عن طريق السؤال ان انا اطلب منه.
Now this is a whole different message.
ودي رسالة مختلفة تماما.
But I find the book of Acts that there are two fillings of the Holy Spirit.
وأجد في سفر أعمال الرسل اثنين أو حالتين للامتلاء بالروح القدس.
One is for walk and sanctification.
الأولى هو عمل التقديس.
And the other is for witness and testimony.
والحاجة الثانية للشهادة والإخبار.
When we talk about Ephesians 5:18,
لما بنتكلم عن أفسس 5:18,
this is what we're talking about when we talk about receiving the capacity to love our wives as Christ loved the church.
ده بنتكلم فيها عن إنك تمتلئ بكل الطاقة عشان تحب زوجتك وكنيستك.
And you see, what I do is I ask for the filling of the Holy Spirit.
واللي عايز أقوله إزاي أطلب إن أنا أمتلئ بالروح القدس.
You remember what Jesus said in Luke chapter 11 verse 13?
فاكرين اللي قاله المسيح في لوقا اصحاح 11 عدد 13؟
If you being evil know how to give good gifts to your children.
قال ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده.
How much more shall the heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?
فكم بالحري اباكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسالونه.
You see, the Father of all grace desires to give us more of the fullness of the Holy Spirit.
عارفين شايفين الله كل ما بنطلب كل ما بنرغب بيملأ كل رغباتنا بالروح القدس.
But it's important that we ask.
لكن المهم في الموضوع إننا نطلب نسأل.
Father, give me more of your Spirit that I might love my wife as Christ loved the church.
أيها الآب أعطيني أكثر من روحك حتى أستطيع أن أحب زوجتي كما أحب المسيح الكنيسة.
And I ask in faith.
وأنا أطلب بإيمان.
Believing.
مؤمن.
That God
عندي قناعة.
That God will fill me with the Holy Spirit regardless of how I feel.
أن الله يملأني بالروح القدس بغض النظر عن شعوري شكله إيه.
And you see, a lot of us we gauge the fullness of the Holy Spirit on how we feel.
مش مهم مشاعري إيه وأنا بمتلئ من الروح القدس.
We think, well, I don't have joy when I ask him to fill me.
أعتقد إني مفروض يبقى عندنا فرح وأنا ممتلئ من الروح القدس.
Well, I'm not feeling a lot of peace in my heart when I have asked him to fill me.
حتى في الوقت اللي أنا مش حاسس فيه بسلام جوه قلبي أنا أطلب منه أيضا إنه يملاني بالروح.
But we continue to believe God anyway.
لكن نستمر نؤمن بالله على أي حال.
Because he will fill us with the Holy Spirit.
لأنه فعلا يملأنا هو يريد أن يملأنا بالروح القدس.
And I must be filled to properly love my wife.
وأنا مبدئيا أو على قمة الأولويات أريد هذا الامتلاء لكي أحب زوجتي.
Now there's something else to note about this commandment.
الحاجة الثانية اللي بلاحظها بخصوص الوصية دي.
It's unconditional.
أنها وصية غير مشروطة.
Very important. It's unconditional.
دي مهمة جدا. وصية غير مشروطة.
It's made to all Christian husbands.
وهي تنطبق على كل الأزواج المؤمنين.
It can only be achieved through the fullness of the Holy Spirit.
وتقدر تتحقق في ملء الروح القدس.
And it's unconditional.
وهي غير مشروطة.
Now I want you to watch this.
لا عايزك تشوف الموضوع ده.
Imagine I had a blackboard up here in front of us.
تخيل معايا لو أنا عندي صبورة سودة قدامنا دلوقتي.
When I was in Bible school, this is what my professors taught me.
لما كان في كلية اللاهوت الدكتور بتاعه شرح الفكرة بالطريقة دي.
They described the family.
فابتدأ يشرح العيلة.
And what they did on the blackboard is they would put God at the top.
وكتب كده على الصبورة الله في القمة.
And underneath God they would put the husband as the head of the family.
وتحت الله حط الزوج كرأس للعيلة.
And underneath the husband there's the wife.
وتحت الزوج حط منه الزوجة.
And the teaching went like this.
وابتدأ يقدم التعليم بالطريقة دي.
Husbands, you need to love your wives.
أيها الأزواج تحتاجوا أن تحبوا زوجاتكم.
Because if you love your wife,
لأنك إن أحببت زوجتك,
it will motivate your wife to submit to you.
ده هيحفز زوجتك إنها تخضع ليك.
And then they would challenge the women.
والتحدي للسيدات.
And they would say, wives, if you submit yourself to your husband,
ويقول لهم أيها الزوجات لو أنت بتخضعي لزوجك,
it will motivate him to love you.
الأمر يحفزه إنه هو يحبك.
And they would say something like this.
وعايز أقول حاجة بالطريقة دي.
Men, the best way to encourage your wife to treat you like a king is you treat her like a queen.
واو. الطريقة الجميل. لو انت عايز مراتك تعاملك كملك عاملها هي على انها ملكة.
If you love her, she's going to submit to you.
ان احببتها فهي ستخضع لك.
And they'd say, ladies, if you submit to him, he's going to treat you like a queen.
وسيدات لو انت خضعتي له هيعاملك على انك الملكة بتاعته.
You know the only problem with that illustration?
عارفين الحاجة الجميلة في التوضيح اللي بقوله ده؟
It's humanism.
هو البشرية.
You see, the proper word
المشكلة اللي بتواجهنا هي إننا كلنا بشر.
The proper word is not motivation, it's manipulation.
القصة في موضوع التلاعب.
Now some of you are ministers here and you do some counseling.
إحنا معظمنا خدام هنا وبنقوم بعمل المشورة.
You've got a man here that I mean, his wife, she is not going to submit to him no matter how much he loves her.
سيدة بتخضع لزوجها بغض النظر عن هو بيحبها أو ما بيحبهاش.
You guys know what a Chinese torture chamber is?
عارفين إيه التحدي اللي موجود في الموقف هنا؟
Chinese torture chamber is where you sit bound up underneath a continuous drip on your head.
Sorry, I missed the
drip, drip.
No, Chinese what?
A Chinese torture chamber.
Chinese torture chamber. Yes. في الصين بيعذبوا الناس بطريقة معينة. ففي غرف التعذيب جوه الصين بيكتفوا الناس بالطريقة الطريقة اللي هو
just drips on your head.
ويخبطوا كده على راسه.
Now you remember the Bible says in Proverbs that a contentious woman is like a continuous drip.
فبيقول إنك أنت ما تعاملش مراتك بالضرب.
She is a Chinese torture chamber.
المتكررة زي نظام غرفة التعذيب الصيني دي.
Now remember the illustration.
واخدين بالكم يعني انت فوق راسها ما تضربهاش كل شوية يعني. دي الفكرة اللي عايز يوصلها. كنخر في عظامه. اقدر اقول كده. الوكف المتتابع. اشكرك.
Okay, now watch now.
لاحظ معايا الفكرة دي.
I mean, this guy is a godly man.
الراجل ده راجل تقي.
And he's loving his wife.
بيحب زوجته.
But she doesn't respond no matter what he does.
لكن هي مش بتتجاوب هو بيعمل ايه.
Now what are you going to tell a man like that?
يعني ناس كتير بيقولوا الكلام ده.
You're not going to tell him to divorce his wife.
انا مش بقول لك معنى الكلام ده انك تطلق مراتك.
All right, take another illustration.
لكن باخد مثال ايضاحي اخر.
Here's a woman that loves her husband.
في سيده بتحب زوجها.
She seeks to be led by her husband.
هي دايما متعودت ان جوزها هو اللي يقودها.
And she honors and submits to him.
بتكرمه وبتخضع ليه.
But he's a tyrant.
لكن هو حد قاسي قوي.
He's a dictator.
هو دكتاتور في المعاملة.
He emotionally abuses her.
بيعاملها بإساءة عاطفية شديدة يسيء إليها.
Now as a minister, as a Christian, you're going to keep telling her just to keep submitting to him?
هل كخدام مسيحيين أنصحها إنها تكمل تخضع لي؟
Because you say to her, if you keep submitting, he's going to ultimately love you.
لأني أقدر أقول لها لو أنت كملت تخضع لي هو في يوم من الأيام هيبقى يحبك.
But it never happens.
ده مش هيحصل أبدا.
So what do we say to the godly man who loves a wife that will never submit to him?
فإمتى نقول لرجل تقي مراته عمرها ما خضعت له؟
And what are we to say to a godly woman that submits to her husband but yet he never loves her?
وإزاي نقول لسيدة دايما بتخضع لجوزها لكن هو ما بيحبهاش أبدا؟
We say to them that the reason that you do your duty.
دايما بنقول السبب اللي بيخليك تعمل ده هو الواجب دورك.
Sir, the reason you keep loving her even though she doesn't submit to you.
فافضل عيش محبتك ليها احببها حتى لو هي مش بتخضع ليك.
It's because it glorifies God.
لان هذا الامر يمجد الله في حياتك.
Dear sister, even though your husband is a tyrant.
اختي العزيزه حتى لو زوجك قاسي.
And he verbally and emotionally abuses you.
ويسيء معاملتك روحيا وعاطفيا.
You continue to submit to him.
كملي اخضعي لي.
Because it glorifies God.
لأن هذا الأمر يمجد الله.
He may never change.
يمكن مش هيتغير أبدا.
The godly man's wife that is so contentious may never change.
يمكن الراجل اللي بيعامل زوجته بالطريقة دي يمكن ما يتغيرش أبدا.
But what is their consolation?
لكن النصيحة تبقى إزاي؟ المصالحة إيه؟
It glorifies God.
الأمر يمجد الله.
Do you see that?
شايف الأمر باش إزاي؟
So you see, husbands, we love our wives.
فأيها الرجال نحب زوجاتنا.
Not to manipulate them to submit to us.
مش عشان نتلاعب ونخليها هي تخضع لينا.
How many times has our husband Christ loved us and we did not properly respond?
كم مرة حسينا بمحبة المسيح لينا وإحنا مش بنتجاوب مع هذه المحبة؟
What does he do? Does he withdraw his love?
هو بيعمل إيه؟ بيوقف محبته لينا؟
No, he keeps on loving, doesn't he?
دايما بيكمل يحبنا.
You see that?
شايفين الموضوع ماشي ازاي؟
Okay, now notice something else in this little verse of scripture.
بلاحظ حاجة كمان في هذه الآية الكتابية الصغيرة.
Second thing I want you to see is the example.
الحاجة التانية اللي عايزك تلاحظها معايا هي المثال الأولى التحريض التانية المثال.
He says in the text, even as Christ also loved the church.
المثال اللي وضعه لينا في النص الكتابي كما أحب المسيح أيضا الكنيسة.
Now
once
again, I want to repeat something I said at the beginning of the message tonight.
مرة تانية هكرر حاجة قلتها في بداية الرسالة الليلة دي.
Where Christian men fail is not in that they don't love their wives.
لما مؤمن زوج مؤمن يحس إن هو مش بيحب زوجته.
We fail because we don't love our wives as Christ loved the church.
بنفشل لأن المقياس الأساسي لينا هو محبة المسيح للكنيسة.
Now, have you ever thought in the New Testament how many times the Bible tells us how Christ loved His church?
لما عمرك فكرت أبدا كم مرة في العهد الجديد قال الكتاب أن المسيح أحب الكنيسة؟
This is what we're to imitate.
ده إن التقليد بتاعنا. ده النموذج اللي إحنا محتاجين نقلده.
This is what we're to cultivate, men, in our relationship with our wives.
ده اللي محتاجين نحصده أو نطوره ونعيشه مع زوجتنا.
Here's the first thing I want to talk about in Christ loving His church.
في حاجة كمان عايز أتكلم فيها بخصوص محبة المسيح للكنيسة.
He prayed for her.
أنه صلى لأجلها.
I said he prayed for her.
هو صلى لأجل الكنيسة.
Look at John 17 verse 9.
انظر معايا يوحنا أصحاح 17. Which verse?
Turn there with me. John 17 and verse number 9.
يوحنا 17 عدد 9.
This is what we call the Lord's Prayer. It's not the model prayer, it's the Lord's Prayer.
دي بنسميها صلاة الرب أو ما نسميها باللغة اللاهوتية شوية صلاة رئيس الكهنة صلاة المسيح.
Watch what Jesus says here.
إيه اللي قاله المسيح هنا إنجيل يوحنا 17
verse 9
عدد 9
I pray for them.
من أجلهم أنا أسأل.
He said, I do not pray for the world, but for those whom you have given me.
لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني.
Who are those?
اللي هم مين؟
It's you and I.
أنا وأنت.
It's the believers in Him.
دول المؤمنين باسمه.
We make up the bride of Christ.
إحنا عروس المسيح.
You know the Bible tells us in Hebrews chapter 7 verse 25.
عارف الكتاب بيتكلم في عبرانيين 7 عدد 25.
That He ever lives to make intercession for us.
أنه يشفع فينا.
You know, often people say.
سوى سابق لأجلنا لكي يشفع فينا.
Often people say, Brother Don, I'm praying for you.
دايما الناس بيقولوا لي يا أخ دان أنا بصلي لأجلك.
And I seek to believe the best.
وأنا عايز أصدق الأفضل.
But I know sometimes people are well-meaning, but they forget to pray for me.
لكن أنا عارف إن في أغلب الوقت الناس بيقولوا ده ليا لكن بينسوا يصلوا أساسا.
But you know, friend, if everybody that promised you that they would pray for you.
لكن في كل مرة حد يوعدك إن يصلي لأجلك.
Did not pray for you.
مش دايما بيصلي لأجلك.
Jesus is praying for you.
لكن يسوع يصلي لأجلك.
Christ is praying for you.
يسوع المسيح يصلي لأجلك.
Now this is the example that we're supposed to emulate.
هذا هو المثال الذي نحتاج أن نطبقه.
And so I ask you
نقلده. أسألك سؤال.
I ask you the question, man.
عايز أسألك سؤال.
Do you have a prayer list that you pray specifically for your wife?
هل عندك قائمة صلاة بتصلي بيها بأشياء معينة لأجل زوجتك؟
This is the way we love her.
ده السبب اللي خلينا نحبها.
You know, most men they gripe and they complain about their wives not being cooperative.
معظم الناس بيشكوا ويلوموا زوجاتهم على عدم التعاون معهم.
But you ask them, said, are you praying for your wife?
لكن صلوا اسألوا أنت بتصلي لأجل مراتك؟
Most men don't pray for their wives.
معظمهم بيجاوبوا يقولوا له لا ما بصليش لأجل مراتك.
They don't pray earnestly.
ما بيصلوش بإخلاص.
They don't pray specifically.
ولا يصلون بتحديد على وجه التحديد والخصوص.
And so their wives struggle.
فالزوجة تصارع.
And could it be that their struggle can be traced back to the fact that we are not praying for them?
ونقط الصراع اللي بنعاني منها بنرجع ليها للأصل لأننا مش بنصلي بعضنا لبعض.
And their struggling so hurts us that that is a form of God's chastisement on us for not praying for our wives.
لأن والصراع ده بيأثر علينا لأن ما بنصليش إحنا لأجل زوجاتنا.
Now notice what Christ prayed for His wife.
لاحظ معايا المسيح صلى لأجل عروسه إزاي؟ قال إيه؟
In John chapter 17 again.
يوحنا 17 مرة تانية.
In verse number 11.
عدد 11.
He prays for her security.
صلى لأجل أمانها.
He said, Holy Father, keep through Thine own name those whom Thou hast given me.
وقال أيها الآب احفظهم في اسمك الذين أعطيتني.
Secondly, he prays for her safety.
صلى لأجل خلاصها.
Look at verse 15.
بص معايا عدد 15.
He said, I pray that thou shouldest keep them from the evil one.
عدد 15 صلى لأجل إنقاذها من العالم. فقال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فصلى لأجل خلاص وإنقاذ الكنيسة.
The third thing he prays for her sanctification.
الحاجة الثالثة صلى لأجل تقديسها.
Look at verse 17.
بص عدد 17.
He says, Father, sanctify them through your truth.
قال قدسهم في حقك كلامك هو حق.
And then in this case he's praying for the church's singleness.
في الحالة دي بيصلي لأجل الكنيسة منفردة.
He's praying for unity.
صلى لأجل وحدة الكنيسة.
Verse 21.
عدد 21.
That they all may be one.
ليكون الجميع واحدا.
You see, my point in bringing these out, friend, is he's praying specifically for his church.
شايفين النقاط دي واحدة ورا التانية بيصلي بتحديد شديد لأجل الكنيسة.
And is there any better way to show the father how much we love our wives than to pray for them?
وما فيش افضل من الطريقه دي عشان نوضح لينا ازاي كازواج يجب ان نحب زوجاتنا.
And to pray for specific areas of need in their lives.
ونصلي لاجل الاحتياجات المحدده الخاصه والاحتياجات في حياتهم.
Now here's another way that Christ loved his church.
في طريقه ثانيه احب بيها المسيح الكنيسه.
He praised her.
أنه مدحها.
He praised her.
مدح الكنيسة.
You remember there in Matthew chapter 11?
فاكرين في متى أصحاح 11؟
You remember John is in prison?
فاكرين لما كان يوحنا في السجن يوحنا المعمدان؟
John the Baptist.
يوحنا المعمدان لما كان في السجن.
And he sends his followers to the Savior.
وأرسل تلاميذه تابعيه عشان يسألوا المسيح.
And he asked this question.
وسألوا المسيح سؤال.
Are you really the Messiah, or should we look for another?
قالوا له كده أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
Now, friend, if somebody were to question my character, I would not respond well to it.
لو حد سألني على صفاتي أنا مش هجاوب بالطريقة الواضحة دي.
But Christ did not criticize John for him inquiring.
يسوع ما انتقدش يوحنا المعمدان على الاستفسار بتاعه ده.
I mean. This John the Baptist had only a short time before said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world."
الحاجة الغريبة إن كان وقت قليل قوي بين المقولة اللي قالها يوحنا المعمدان لما قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وبين الحادثة الكتابية دي. كان وقت قليل.
Now he's questioning the character of the Savior.
ودلوقتي يروح يسأل أنت المخلص ولا لأ.
What did Christ do in relation to John?
اللي عمله المسيح بخصوص يوحنا في علاقته معاه.
He praised him.
إنه مدح يوحنا.
He said, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist.
قال إنه بين المولودين من النساء ليس هو أعظم من يوحنا المعمدان.
He said, what did you go out to see?
قال له ماذا خرجتم لتنظروا؟
A weak man?
A رجل ضعيف?
A reed?
قصبة تحركها الرياح?
No, he said he was a great prophet.
لا, إنه نبي عظيم لله.
There is none that's been born among men that's any greater than John the Baptist.
يعني ما فيش حد ولد من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان.
Now, friend, I ask you, find me one verse of Scripture that says that Christ speaks evil of His people once they come to know Him as Savior.
يا أصدقائي, أنا بسألكم. هل فيكم حد يقدر يطلع لي آية كتابية بيتكلم فيها المسيح بالشر على الكنيسة أو على التابعين؟
The Old Testament prophet says that he dances over us with singing.
بيتكلم حتى لقديسين العهد القديم لما بيتكلموا عن مدح المسيح ليهم وعطاياه ليهم.
And the scripture says, precious in the sight of the Lord are the death of his saints.
Please, the word.
Precious.
Yes.
Precious in the sight of the Lord is the death of his saints.
بيقول الكتاب عزيز في عيني الرب موت أتقيائه.
Now here's another way that Christ loves us.
دي طريقة تانية المسيح أحبنا بيها.
He cares to purify us.
إنه اهتم بتنقيتنا.
Whom the Lord loves, he chastens.
اللي بيحبه الرب يؤدبه.
He says, "As many as I love, I rebuke and chasten."
قال الذي يحبه أيضا يوبخه ينتهره.
The Bible promises us that when Messiah comes and he redeems his people.
واحدة من المواعيد اللي عندنا إن لما المسيح يجي لأجل شعبه.
That he's in the ministry of purifying us.
إن في خدمة بنسميها خدمة التنقية التطهير.
Matthew 1 verse 21.
متى 21.
Thou shalt call his name Jesus.
ده بنسميه يسوع.
For he shall save his people from their sins.
الذي يخلص شعبه من خطاياهم.
And you'll notice here in chapter 5 and verse 25.
ولما تلاحظ هنا في أصحاح 5 عدد 25.
You know what the love of Christ does for his bride?
عارفين محبة المسيح لكنيسته كانت إيه؟
It purifies him.
إنه التنقية لكي ينقيها أيضا.
Look at this. This is so interesting.
شوف الموضوع ده معايا لأن أمر شيق جدا مهم جدا.
Unlike us men, at times we feel like the best way to make our wives more pure and holy is to really get angry at them.
يعني انا بحس دايما في اوقات الغضب بتاعتي الواحده الحاجه اللي بتخليني اكتر حكمه واكتر محبه هو ان انا انظر الى هذا النص
الكتابي
اننا دايما استخدم كلمه الله اننا استخدم كلمه الله
But look at Ephesians 5 and verse 26
افسس 5 عدد 26
After he tells us to love our wives as Christ loved the church he says in verse 26
بعد ما قال لنا اننا يجب ان نحب زوجاتنا يقول في عدد 26
that he might sanctify and cleanse her
لكي يقدسها
and then in verse 27
وبعد مطهرا اياها وبعدين في عدد 27
that he might present her to himself a glorious church
لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة
you know there's nothing that's any more soothing than to get into a warm tub of water
مفيش حاجة اصعب من ان او حاجة أقوى من إنك تدخل إلى قمة ماء ساخن يعني.
And I mean, you lay in that warm water, and all of your muscles just relax.
يعني فيش حاجة أجمل من إنك تدخل جوه مية سخنة تحس إن كل عضلاتك كده شعرت بالاسترخاء.
That's the picture that we should use when it comes to really ministering to our wives, men.
ودي الصورة المستخدمة لما بتيجي تخدم زوجتك.
Unfortunately, what we do is we take the word of God and we make it scalding, very boiling, and we douse our wives with it.
المشكلة إن يعني بنستخدم ده وندفعه في وجوه زوجاتنا يعني بدل ما نشعرها بالارتياح على مبدأ رش المية عداوة.
The greatest incentive for holiness is love.
أعظم مثال للقداسة هو المحبة.
The best way to motivate your wife to become more Christ-like is to love her as Christ loved the church.
أعظم حافز تقدر تقدمه لمراتك عشان تبقى شبه المسيح أكثر هو أن تقدم لها المحبة.
And so one more way that Christ loves his church.
حاجة تانية أحب المسيح الكنيسة لأجلها.
He takes the initiative to preserve her.
هو أخذ المبادرة ليحفظها ليحميها
In Proverbs 2 in verse number 8
في سفر الأمثال أصحاح 2 عدد 8
It says he preserveth the way of his saints
يقول هو يحفظ طرق أو خطوات القديسين
In Psalm 97 verse 10
في مزمور 97 which verse
You want me to repeat?
97.
Yeah, Psalm 97, verse 10.
عدد 10, مزمور 97, عدد 10.
Ye that love the Lord hate evil.
أنه من يحب الرب يكره الشرير.
And then it says this. He preserveth the way of his saints.
وهو يحفظ طريق الأبرار.
In Psalm 37 and verse 28.
في مزمور 37 عدد 28
It says for the Lord loves judgment
أن الله يحب القضاء
And he does not forsake his saints
والأمر مش بخصوص قديسيه خلينا أقرأ نص الآية مزمور 37 Psalm 37
Psalm 37 verse 28
مزمور 27 37 عدد 28
They are preserved forever.
لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون أما نسل الأشرار فينقطع.
Have you ever thought about this?
حد فكر في الآية دي قبل كده؟
At times men or women when we're on the verge of being drawn into a temptation.
عارف الوقت اللي لما تيجي فيه تدخل التجربة
Suddenly there's a phone call.
ويجي لك البعض يجي له مثلا تليفون معين
Suddenly there's a divine interruption.
أو يحصل تدخل إلهي معين قبل ما تقع في تجربة
I believe this is an answer to the Savior's prayers for us.
أعتقد أن دي استجابة لصلوات القديسين لأجلنا قبل ما تقع في تجربة ربنا يحفظك من ده يجي لك تليفون يبعدك بطريقة معينة ده اللي ربنا بيعمله معنا
to keep us from temptation.
أن يحفظنا من أن نخطئ
What does Peter say?
فاكرين اللي قاله بطرس
The Lord knows how to deliver the godly out of temptation.
الله يعلم كيف يحفظ أتقياءه من التجربة أو وسط التجربة
so he's actively helping us to persevere
فالله بطريقة فعالة بيحفظنا بطريقة فعالة بيحفظنا بيحمينا
in holiness.
بطريقة مقدسة يحفظنا في حالة قداسة.
The story is told of a prominent doctor in the nation of England.
في قصة بتحكي عن واحد دكتور في إنجلترا.
And his wife, she would go out in the evening in traffic bars.
مراته راحت وكانت بتسوق في مرور معين.
Her husband, the doctor, was a Christian man.
كان زوجها الدكتور ده كان رجل مؤمن.
He loved Christ.
كان بيحب المسيح.
And she would come in sometimes 1 o'clock in the morning and sometimes 3 o'clock.
وكانت بترجع من المكان اللي هي كانت فيه ده مرة واحدة الصبح ومرة مش عارف الساعة 2 الصبح.
And everybody knew the reputation of this woman.
كل الناس عرفت بالسمعة السيئة لهذه الامرأة.
And her Christian husband, the doctor, had to bear the reproach for her sin.
وكان زوجها الدكتور المؤمن ده كان بيحاول يغطي على خطاياها يعني.
One night she didn't come home.
في ليلة من الليالي ما روحتش البيت.
The next morning there was a knock at his door.
وتاني يوم الصبح كان حد بيخبط على باب البيت.
Somebody told him that the lady was only a block away. She was laying in a ditch and she could not get out.
وحد يعني حد بيقول له ان مراته كانت مرمية بطريقة معينة وما كان انا مش عارف ميتها she was died or
she was just laying in the ditch she couldn't get out of the ditch
ما كانتش قادرة تقوم من المكان اللي زي البار او المكان اللي كانت بتسهر فيه يعني.
And so a number of the people in the town had gathered around watching this woman there as she's trying to get out of the ditch
والناس كتير شافوها واتلفوا حواليها وهي مش قادرة تقوم من المكان اللي كانت فيه.
The Christian doctor, her husband, put his hat on and his cloak on.
الراجل المؤمن الدكتور المؤمن ده حط القبعة بتاعته ولبس البلطو بتاعه.
And he went to his wife.
وراح لمراته.
And when he got there and saw her laying in the ditch.
ولما راح وشافها وهي راقدة على زي الكنبة دي أو على المكان اللي هي فيه.
He took his cloak off.
أخذ المعطف بتاعه وقلعه.
He removed his hat.
وحرك القبعة بتاعته.
And then he got down into the ditch.
وركع جنب الكنبة دي.
There was so much filth.
وكان الدنيا في حالة إحباط شديد والدنيا صعبة قوي.
It was just nothing but mire there. Mud.
كانت كأنها موحولة في وحل.
And he knelt down in the ditch there and he put his arms underneath his wife.
ركع وحط إيده تحت عنق زوجته.
And he lifted her up.
ورفعها.
And then he staggered out of the ditch.
وابتدى يمشي يسير في الطريق.
And he laid her there on the path.
وهو في طريقه.
To make sure she was okay.
كان متأكد إن كل الأمور تمام.
And then what he did is he put his hat on.
وحط راسه.
And he took his cloak and he wrapped his wife in that cloak.
وأخذ المعطف بتاعه ولف مراته.
And then he put his arms underneath her and he embraced her to his bosom.
وأخذها وحملها على كتفه.
He walked down the street back to his house.
وابتدأ يمشي لغاية طريقه للبيت.
As everybody looked on.
وكل الناس شايفاه وهو بيعمل الموقف ده.
And when he got her home, he nursed her back to health.
ولما وصلت للبيت ابتدأ يعالجها لغاية ما تسترد صحتها.
And he cared for her with unwavering devotion.
وابتدأ يهتم بيها ويقرص لأجلها.
And she saw the love of Christ in his actions.
وقدرت تشوف محبة المسيح في تصرفات هذا الزوج.
She was moved by his goodness.
وكانت بتقاد بصلاحه.
She repented of her sin.
وتابت عن كل خطية كانت بتعملها.
And she gave her life to Jesus Christ.
وسلمت حياتها للرب يسوع المسيح.
Do you know that's a true story in England?
أنتوا عارفين إن كانت دي قصة حقيقية في إنجلترا.
You know it pictures the love of the Savior for you and I.
لكنها أيضا هي صورة لمحبة المخلص ليا ولك.
And there was a song that was born out of that.
وفي ترنيمة ولدت في الموقف ده.
It goes, he laid aside his reputation.
بتقول معنى الترنيمة إنه شال سمعتي السيئة.
When he came and stood by me.
حينما جاء ووقف بجواري.
Willing to take the lowest station.
كان راغبا في أن يأخذ المكان الوضيعة.
When he came and stood by me.
لما جه ووقف بجواري.
That's why I love him.
عشان كده أنا بحبه.
That's why I love him.
عشان كده أنا بحبه.
He laid aside his reputation.
إنه زال سمعة السيئة.
When he came and stood by me.
حينما جاء ووقف بجواري.
You see, that kind of sacrifice, friend, is what will impact your wife.
هي دي التضحية اللي نقدر نقدمها لزوجاتنا.
So I want to close with this final thought.
عايز أختم معاكم بهذه الفكرة الختامية.
You've seen the exhortation.
عارفين شفنا مع بعض التحريض.
And we've
أو الحس والتشجيع.
And we've seen the love of Christ here in the text.
وشوفنا في النص أيضا محبة المسيح الواضحة.
But just think with me for a moment about the expense.
لكن كمان فكروا معايا expense.
Expense.
في الـ في الـ في الـ expense. التكلفة أو التقدمة غالية الثمن اللي عملها المسيح.
I mean, Christ gave us all.
إن يسوع عمل كل حاجة، دفع كل حاجة.
One man says, "Are the things you're living for worth Christ dying for?"
حد قال هل الحاجات اللي بتعيش لأجلها تستحق موت المسيح لأجلها؟
Now the Scripture tells us that we're to imitate the love of Christ here.
والكتاب بيعلمنا أننا نتمثل بمحبة المسيح هنا.
And the ultimate act of love is sacrifice.
وفي النهاية تصرف أو عمل المحبة هو التضحية.
It's a death to yourself.
أن تموت عن نفسك عن ذاتك.
If we're going to love as Christ loved, we must be willing to bring ourselves to the cross.
لو أنت عايز تعيش وتتمثل بمحبة المسيح لازم أيضا تحمل الصليب.
The Bible tells us that we're crucified with Christ.
بيقول الكتاب المقدس أنه قد صلب المسيح.
And Paul said, "Nevertheless, I live, but not I, but Christ lives in me."
وبيقول بولس مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
And the Scripture tells us in Romans chapter 6.
وبيقول لنا الكتاب في روميا الأصحاح السادس.
That we're to reckon ourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God.
إننا لسنا أحياء، إحنا مش أحياء لأنفسنا، لكننا أحياء لله.
An incentive to make that commitment ought to be that we want to love our wife to the glory of God.
والأمر ده يجيب لنا تعهد والتزام أن نحب زوجاتنا كمحبة الرب.
Now a husband that's brought himself to the cross and he's died.
إن كان الرب أسلم نفسه على الصليب ومات.
He's died to his reputation.
هو مات عن سمعتنا.
He's died to his rights.
مات عن حقوقه.
He's died to his expectations.
مات عن توقعاته.
He dies so that he might glorify God in loving his wife.
مات لكي يمجد الله ويحب زوجته ويحب عروسه.
Here's the fruit of that commitment.
وهناك ثمر لهذا التعهد والالتزام.
The husband is loving his wife to that extent.
الرجال اللي بيحبوا زوجاتهم لهذا المستوى وهذا الحد.
Is committed to remain married no matter what happens in his relationship with
his wife. هم ملتزمين بأنهم يكملوا زواجهم أيا كانت الظروف شكلها إيه حواليهم.
That husband puts his wife's needs above his own.
الزوج ده يضع احتياجات زوجته فوق احتياجاته الشخصية.
He's yielded his rights to God.
Please.
He's yielded his rights to God.
هو بيخضع حقوقه لله.
That he might humbly respond to his wife's needs.
ويتجاوب بالتضاع لاحتياجات زوجته.
Rather than becoming angry and impatient with her.
وبدلا من أن يكون غاضبا يكون صبورا معها.
He seeks to resolve conflict and misunderstanding.
يبعد عن سوء الفهم.
He's never content to have the last word in an argument.
ما يحاولش أبدا أن يتكلم بكلمات المجادلة والكلمات اللي بتسبب خلافات.
He will take the initiative to discuss issues with his wife.
Please.
He takes the initiative to discuss issues with his wife.
يأخذ المبادرة للمناقشة القضايا الهامة بينه وما بين زوجته.
Listen to this one.
اسمع للكلام اللي جاي ده كويس.
His wife knows that he's a one-woman man.
مراته دايما بتعرف انه زوج لامرأة واحدة.
She can see it in his eyes.
تقدر تشوف ده في عينه.
Do you know, I had a lady one time tell my wife and I.
كان في ست في يوم من الأيام قالت له هو ومراته.
She said, "Sometimes my husband will take me out to a restaurant and buy me a meal."
قالت له مراتي جوزي ياخدني مرة ويعزمني في مطعم ويشتري لي وجبة غالية.
Sometimes he'll buy me flowers.
وفي بعض الأحيان يشتري لي ورود زهور جميلة.
But she said I'd be happy to give up all the time that we go out to eat.
ودايما ببقى مبسوطة إني كل الوقت ده اللي طلعته معاه وأكلت معاه.
I would give up all the flowers that he gives me.
وعايز أديله الوجبة دي وعايز أديله كل الزهور اللي هو الدهالي.
If I only had my husband's eyes once again.
لو أنا قدرت أشوفني واحدة في عينين زوجي.
She said,
حد فاهم الدنيا؟ يعني لو أنا بس الوحيدة في عينيه يعني.
I
مش فارقة معايا الوجبة ومش فارقة معايا الزهور ومش فارقة معايا حاجة.
She said, I sit in the room and I watch my husband watch other women on television.
وقال دايما بقعد وشوف زوجي بيشوف امرأة أخرى على التلفزيون.
I'll see my husband, you know, when we're out in public, you know, the way he looks at other women.
أنا وماشية معاه بشوفه في الشارع وهو أو في العلن وهو بينظر الطريقة اللي بينظر بيها للنساء الأخريات.
The thing I long for the most is my husband's eyes to know that I am the only one.
دايما بتطلع نفسي أشوف في عينين زوجي إن أنا الوحيدة في حياتي.
And here are some other things.
في حاجات تانية.
You avoid sarcasm and hurtful remarks of your wife.
Please, which verse?
Hurtful remarks. You don't hurt her with your words.
ما تحاولش تنطق بكلمات قاسية وتجرح مراتك بكلماتك.
You're consistent in conveying love.
كمل فإنك تحبها باستمرار.
You notice and you express appreciation for the time and sacrifices that she makes.
لاحظ وعبر عن إعجابك وتقديرك بالتضحية اللي هي بتقوم بيها.
You speak well of your wife and you make her feel treasured.
اتكلم بطريقة حسنة عن زوجتك وكأنك تتكلم عن كنزك.
I know what some of you guys are thinking.
أنا عارف إن بعض الرجال بيفكروا بالطريقة دي.
That's Western influence.
ده التأثير الغربي.
That's what you do in the United States that might work, but it doesn't work here.
ده اللي بتعملوه في بلدكم في أمريكا لكن ده ما بيعملش معانا هنا.
No, friend, those practical implications are shared out of the context of God's word.
لكنني أوضح لكم أن هذا تطبيق من كلمة الله. ده مش عدوى غربية جاية لنا مصر لكن ده كلمة ربنا لينا.
But I gotta tell you, it's not funny.
الأمر ليس بنكتة أو مزحة.
Because the reason that your ministries are so weak is because your marriages and your commitment to your wives are so weak.
السبب ان خدمتك ضعيفة هو ان التزامك وتعهدك بينك ما بين زوجتك ضعيف.
We're not talking about a man that's being womanized here.
Please.
We're not talking about a man that's becoming weak.
احنا مش بنتكلم عن ان الرجل يصبح ضعيف.
This man is strong.
لكن بنتكلم عن رجل قوي.
Because he's taken the position of death to live to the glory of God.
لأنه اختار أن اختيار الموت زي ما عمل المسيح أسلم نفسه لأجلها يموت لأجل زوجته.
Back some years ago, I did something I had never done before.
من سنوات فاتت عملت حاجات عمري ما عملتها قبل كده.
I planned a night away just with my wife.
خططت إن أنا أقضي ليلة خارجا أنا وزوجتي.
I mean, I could have easily justified why I had never done that before.
يعني كنت أقدر أبرر أنا ليه ما عملتش الموضوع ده قبل كده.
I mean, I could have said, well, you know, we just didn't have the money, which we didn't.
فكنت أقدر أقول ما كانش معانا الفلوس عشان نقدر نعمل ده.
Then I could have said, you know, our children were small, which they were.
أو يعني دي حاجات صغيرة يعني هنعمل إيه.
But I did something when my children were still at home.
لكن عملت حاجة بينما أولادي لازالوا في البيت.
And they were old enough to take care of themselves.
أولاد صغيرين يعني لكن ابتدأوا يهتموا بنفسهم.
What I did is I planned a night away with just my wife and I.
وابتديت أخطط إن أنا أقضي ليلة خارجا أنا وزوجتي.
And I told her, I said, I want you to pack our suitcase. We're going away this weekend just for the night.
وقلت لها جهز الشنطة بتاعتك عشان هنقضي عطلة نهاية الأسبوع. برا كده نقضيها مع بعضينا يعني.
Now what happened before then is my wife and I, even though we're living together in the same house, the communication was not there like it had been before.
لكن اللي كان حصل قبل الموقف ده على طول لأنه وإن كنا عايشين أنا ومراتي تحت سقف واحد لكن التواصل بيننا ما كانش قوي ما كانش مظبوط.
There wasn't the kindness and the expressions of love that had been shared before.
ما كانش فيه الشعور بالحب المتبادل والعطف المتبادل بعضينا نحو البعض.
And so I told my wife, I said, we're going away for the night.
فقلت لمراتي احنا هنطلع بره البيت لمدة ليلة.
And Cindy looked at me and she said, where are we going?
فابتدت كده تبص له وتتطلع له وتقول له احنا رايحين فين بالظبط.
And I said, it's a secret.
قلت لها ده سر.
And I mean, she was like a little girl.
فكانت عاملة زي فتاة صغيرة.
Please tell me, where are we going?
من فضلك قل لي احنا رايحين فين.
I said, it's a surprise.
قلت لها دي مفاجأة.
So we got in the car.
فركبنا العربية.
And we drove 3 hours away.
وسقت بعيد عن البيت 3 ساعات.
We took our time.
وخدنا وقتنا.
There was no rush.
ما كانش فيه استعجال.
No pressure.
ما كانش فيه ضغوط.
No distraction.
ما كانش فيه أي دمار.
We just took our time.
بس خدنا وقتنا مع بعض.
We had dinner that night.
اتعشينا مع بعض في الليلة دي.
And then I took her to a place in the United States that's a large, large house that was built over 200 years ago.
وخدتها في مكان في الولايات المتحدة بيت كبير قوي قوي اتبنى من 200 سنة فاتوا.
It was beautifully decorated inside.
معمول بطريقة فيها ديكورات جميلة من جوه.
She had always wanted to go.
ما هي ما كانتش تعرف هي رايحة فين أبدا.
And we went from room to room, slowly going through the house.
واحنا بننتقل من غرفة إلى غرفة ببطء كده داخل البيت.
She was so happy.
كانت سعيدة جدا.
We came back to our motel room that night.
ورجعنا للغرفة بتاعت الموتيل اللي هو حاجة أقل من الفندق كده شوية زي الفندق يعني.
There was no rush.
وما كانش فيه أي استعجال أي عجلة.
We had a cup of tea together.
وشربنا فنجانين شاي مع بعض.
We looked at the fireplace. The fire was blazing in the fireplace.
وشفنا كده تطلعنا لمكان جميل. أنا عارف إن الناس كلها عايشة الموقف دلوقتي.
We went.
I think most of the ladies wish.
Oh, really?
Is the situation now?
Well,
they imagining what is happening.
Now here's the thing.
وده اللي حصل.
We got up the next morning.
جينا لتاني يوم الصبح.
And we slowly made our way back down out of the mountains.
وابتدينا نتمشى ببطء كده خارجا في الجبال.
To our house.
وهم مروحين لبيتهم.
That revived the spirit of our marriage.
الموضوع ده أنعش زواجنا.
The love and the communication.
دخلوا جوازهم جوه الإنعاش.
And the kindness returned again.
وكأن زواجنا تم استرداده مرة أخرى.
Now it was a sacrifice, brothers.
ده تضحية يا إخوة.
It was a real sacrifice financially.
دي تضحية مادية فعلية.
But our marriage was transformed over the next 6 months.
لكن زواجنا تغير أفضل بكتير من الست شهور اللي فاتوا.
We became close again.
وأصبحنا قريبين مرة أخرى.
You've got to work on your marriage.
اشتغل على جوازك.
You've got to love your wife as Christ loved the church.
أحب زوجتك كما أحب المسيح الكنيسة.
But it's going to require sacrifice.
الأمر يتطلب تضحية.
And I like what one minister said.
أنا بحب الكلام اللي قاله حد في يوم من الأيام أحد الخدام.
Do you know this minister is buried, I understand, somewhere here in Cairo.
أنا عارف إن ممكن تكون خدمة حد معين اتدفنت في يوم من الأيام هنا في القاهرة دفنت.
His name was Oswald Chambers.
خدمة أحد الخدام اسمه Oswald Chambers.
He asked a question.
سأل سؤال.
Have you been to your own funeral yet?
هل حضرت جنازتك ولا لسه؟
Have you died to your rights, men?
هل مت عن حقوقك ولا لا؟
Have you died to your selfishness and self-centeredness?
هل مت عن أنانيتك ورضاك الذاتي ولا لسه؟
That you might love your wife as Christ loved the church.
أن تحب زوجتك كما أحب المسيح الكنيسة.
Are you willing to give yourself as Christ gave himself for his church?
خلي عندك رغبة أنك تقدم ذاتك كما قدم المسيح نفسه لأجل الكنيسة.
Have you died?
هل مت؟
Have you been to your own funeral yet?
هل كنت في جنازتك يوما ما؟ حضرت جنازتك؟
Let's ask God for grace to love our wives as Christ loved the church.
خلينا نطلب من ربنا نعمة كبيرة لكي يحفظ زواجنا.
Let's pray together.
خلينا نصلي مع بعض.
Father, the Christian life is grace upon grace.
يا رب إن الحياة المسيحية هي نعمة فوق نعمة.
We're so needy.
إحنا في احتياج شديد يا رب.
We desperately need a fresh work of grace in our hearts.
احنا في احتياج شديد لعمل نعمتك في قلوبنا يا رب.
But Lord, we are candidates for that grace.
يا رب نشكرك لانك رشحتنا للنعمة دي.
Because we fail over and over again as men.
لاننا نشعر مرات كثيرة كرجال.
I pray, Father, that you by your Spirit would teach us how to love as Christ loved.
بشكرك أيها الآب لأنك بتعلمنا بروحك القدوس.
And may the expressions of our love be filled with sacrifice.
ويكون تعبير قلوبنا تعبير عن الذبيحة والتضحية، الحب المضحي يا رب.
Lord, may everything in our marriage be gospel-driven.
يا رب خلي كل شيء في زواجي يوجه بالإنجيل.
That we might love as Christ loved.
فأحب كما أحب المسيح.
In Jesus' name.
في اسم يسوع.
Amen.
آمين.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.